الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فلازلنا في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بصفة الكلام، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالقرآن الكريم الذي هو بعض كلام الله سبحانه وتعالى. وقد أطال المصنف رحمه الله في هذا الفصل ردا على أهل البدع والباطل من المعتزلة والأشاعرة والكلابية ومن نحوهم الذين خالفوا في هذه المسألة قول سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من أئمة الهدى وأعلام السنة والإسلام. فإن كلام أهل السنة في القديم والحديث كلام واضح وبين في أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله عز وجل تكلم به بصوت يسمع وله حروف وجمل وكلمات وآيات بينات، وأنه لا يخرج عن كونه كلاما منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه صفة من صفات الله عز وجل، سواء قرئ بالألسن أو سمع بالآذان أو كتب في الأوراق، فكله كلام الله سبحانه وتعالى، مع التفريق بين فعل القارئ أو الكاتب وبين الكلام الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. فأطال المصنف رحمه الله وذكر وجوها في الرد على المخالفين في هذه المسألة. والمخالفون في هذه المسألة كثر، ولكن أشهر المخالفين في هذه المسألة هو المعتزلة الذين يقولون بأن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق منفصل، أو أن القرآن أن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق منفصل عن الله عز وجل. وهكذا الذين خالفوا فردوا على المعتزلة، ثم يعني خالفوا قول أئمة الحديث في هذا المسألة وهم الأشاعرة والكلابية ومن نحى نحوهم، القائلون بأن كلام الله سبحانه وتعالى معنى قائم في نفسه، ليس له حروف وليس له صوت يسمع، وإنما هو كلام واحد لا يتجزأ، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وأن الأمر فيه واحد، الأمر والنهي سواء. وهكذا يعني الخبر والاستفهام فيه سواء. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الجمل، أن فيه محكم ومتشابه، وفيه ناسخ ومنسوخ، وفيه خاص وعام، وفيه أمر ونهي لا يستوي. قول الله عز وجل لا تأكل الربا، وقول الله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أما عند القائلين بالمعنى النفسي، عندهم الأمر والنهي سواء، والعام والخاص سواء، والمحكم والمتشابه سواء، مع أن هناك فرقا بين هذه المعاني. فأطال المصنف رحمه الله في هذا الفصل في الرد على الأشاعرة وعلى المعتزلة، فقوله منه بدأ فيه رد على المعتزلة، فإنهم يزعمون أن هذا القرآن لم يبدأ من الله سبحانه وتعالى. والأدلة واضحة في نسبة هذا الكلام إلى الله، وأنه كان من الله سبحانه وتعالى. وردوا على المعتزلة القائلين بأن القرآن يعني خلق من خلق الله، مستدلين بمثل قوله عز وجل الله خالق كل شيء، والرد عليهم سهل، الله خالق كل شيء من المخلوقات، أما ذاته وصفاته فلا تدخل في هذا العموم. الله خالق كل شيء يعني من المخلوقات، وأما القرآن فهو من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وإلا لقيل قدرة الله وعلم الله، و جميع صفات الله سبحانه وتعالى مخلوقة، إذا كان هذا العموم يشمل كل شيء. ثم نعم، قال المصنف رحمه الله قل لا إن يعني استدل بالآيات في شأن التحدي، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، هذا فيه رد على الأشاعر القائلين بالمعنى النفسي، لأن الله يقول بمثل هذا القرآن، إذا كان القرآن الذي هو كلام الله يعني معنى في النفس فكيف يتحداهم الله سبحانه وتعالى بما في نفسه وهم لا يدرون ما في نفس الله سبحانه وتعالى. فيريد أن يصل المؤلف رحمه الله أن مثل هذه الآية الكريمة أن يأتوا بمثل هذا القرآن يعني فيه نسبة القرآن إلى الله وأنه من كلام الله وأن كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته. ثم أيضا استدل المصنف رحمه الله بقوله عز وجل إن هذا يعني مخبرا عن بعض الكفار أنه قال إن هذا إلا قول البشر، وأن الله سبحانه وتعالى أنكر عليه ورد عليه. والواقع أن قول الأشاعرة في الأخير يكون قريبا إن لم يكن أعظم من قول المعتزلة، فالمعتزلة يقولون كلام الله سبحانه وتعالى شيئا مخلوقا منفصلا، ومؤدى قول الأشاعرة إلى هذا إلى أن هذا الموجود بين أظهرنا هذه الآيات وهذه السور وهذه الكلمات وهذه الجمل وهذه الحروف هذه ليست كلام الله، إنما هي عبارة عن كلام الله وحكاية لكلام الله سبحانه وتعالى وهي مخلوقة، يقولون هذا مخلوق، وإنما كلام الله سبحانه وتعالى معنى قائما في نفسه لم يسمع منه سبحانه وتعالى. فأورد المصنف رحمه الله هذه الأدلة التي فيها أن القرآن فيه كلمات وحروف وأنه كان من الله سبحانه وتعالى بصوت مسموع سمعه منه جبريل فبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم، فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الناس. فقوله إن هذا إلا قول البشر، والآن يقول الأشاعرة هذا القرآن الذي بين أيدينا هذا قول البشر سواء كان جبريل أو كان محمدا، فيقول لأن كلام الله هو معنى في نفسه، أما هذا الله سبحانه وتعالى ألهم جبريل أن يأخذ ما في نفسه، وهذا غير صحيح وهذا قول خطير. يعني إذا قيل إن القرآن ليس كلام الله هذا كفر، لكن هم يقولون كلام الله ثم يذهبون يتأولون ويحرفون. ثم قال المصنف رحمه الله نعم انظروا إلى هذه العبارة، قال ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل، يعني إذا كان كلام الله سبحانه وتعالى معنى في نفسه كيف يتحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله وهذا شيء معنى في نفسه، وأنتم تزعمون أن هذا الذي نقرأه والذي نحفظه والذي نكتبه إنما هو يعني من كلام البشر عبروا به عما في نفس الله سبحانه وتعالى. وهكذا قوله عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله، ففيه يعني جعل القرآن عبارة عن آيات وإذا تتلى عليهم آياتنا ثم أخبر عن الذين كفروا أنهم قالوا ائتي بقرآن مثل هذا أو بدله، ففيه أن القرآن عبارة عن سور وآيات. وهكذا قوله بل هو آيات بينات، الإشارة ترجع إلى هذا القرآن الذي بين أظهرنا، قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهكذا يعني انتقل المصنف أيضا إلى الآية الأخرى وهي قوله سبحانه وتعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، إنه لقرآن كريم، هذا الذي تقدمت الإشارة إليه قرآن كريم، وهو منسوب مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، ومعلوم أن إضافة المعاني إلى الله عز وجل من إضافة الصفة إلى الموصوف، ففيه رد على المعتزلة القائلون بأن إضافة القرآن إلى الله سبحانه وتعالى من إضافة المخلوق إلى الخالق، وهذا غير صحيح كما تقدم أن المعاني إذا أضيفت إلى الله فلا تكون إلا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. إنه لقرآن كريم، ثم أيضا استدل المصنف رحمه الله بهذه الحروف المقطعة التي تكون في أوائل السور، كاف ها يا عين صاد وألف لام ميم وحاميم وعين سين قاف ونون وقاف وصاد ونحو ذلك. فالشاهد أن جبريل عليه السلام سمع هذه الحروف من الله سبحانه وتعالى وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحروف، فهذا فيه رد على الأشاعرة كما تقدم الذين يقولون كلام الله معنى يعني في نفسه ليس عبارة عن كلمات وحروف وأصوات، وهذا فيه رد عليهم، فإن جبريل بلغ هذا عن الله سبحانه وتعالى وأخبر به عن الله عز وجل، ففيه أن جبريل سمع هذا القرآن من الله سبحانه وتعالى كما هو موجود بين أظهرنا يعني. وهكذا موسى عليه السلام سمع كلام الله تبارك وتعالى مباشرة، وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله عز وجل. فهل يقال بأن جبريل يعني أو أن موسى عليه السلام سمع إذا يعني في قوله سبحانه وتعالى إني أنا رب العالمين ونحو ذلك، هل يقال بأنه سمع كل كلام الله إذا سمع هذه الكلمة من الله سبحانه وتعالى، أو أنه سمع بعض كلام الله إذا قالوا بعض كلام الله؟ ففي إثبات أن القرآن أجزاء وأبعاد، وهذا الذي عليه أهل السنة. نعم. ثم نواصل قراءة في كلام المصنف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه ولحن فيه بكل حرف حسنة فله. نحن في نسختنا هكذا: ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح له حديث ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم ولا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. هذا أيضا سنده ضعيف لكن له شواهد بمعناه، ولهذا يقويه العلامة الألباني رحمه الله. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وهذا أيضا لم يصح عن أبي بكر وعمر. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه كفر به كله. لا يعرف له سند عن علي، وروي عن ابن مسعود بنحوه من طريق إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، وهناك واسطة بين إبراهيم وعبد الله بن مسعود. قال: واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه إنه كافر أو أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. نعم. مما أيضا يستدل به لقول أهل السنة مما يذكر استئناسا، وإلا فهذه الأحاديث وهذه الآثار ضعيفة، يعني ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ القرآن فأعربه، يعني أقامه وجوده وأحسن في تلاوته ولم يلحن فيه، هذا معنى فأعربه فله بكل حرف. هذا هو وجه الشاهد من الحديث، فله بكل حرف، أي أن القرآن عبارة عن حروف 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه يعني رفع المخفوض أو نصب المرفوع ونحو ذلك، فله بكل حرف حسنة. فالشاهد من الحديث مع ضعفه، وذكره استئناسا يعني أن فيه وصف القرآن بأنه حروف. وهكذا الحديث الذي بعده: يقرأ القرآن قبل أن يأتي قوم، ووجه الشاهد يقيمون حروفه، فيه أن القرآن عبارة عن كلمات وحروف، وهذا مما لا يقوله الأشاعر الكلابية ومن نحى نحوهم، بل عندهم أن القرآن أو أن كلام الله معنى قائما في أن معنى قائم في نفسه، وإن هذه الحروف ليس من كلام الله، يعني ما أنه هذه الحروف عبارة عن كلام الله أو حكاية لكلام الله سبحانه وتعالى. وقال أبو بكر عمر أيضا فيه يعني إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه إطلاق الحروف على القرآن، وهكذا من كفر بحرف منه. ثم قال واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي، كلمة حقيقي فيه رد على من؟ فيه رد على الأشاعرة الذين ينفون عن الله سبحانه وتعالى الكلام الحقيقي، وإنما يجعلوه كلاما نفسيا، كلاما نفسيا. فحينما يقول أهل السنة يتكلم الله سبحانه وتعالى بكلام حقيقي فيه دفع هذا القول الباطل، وهو القول بالكلام النفسي. فالله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، وأيضا يتكلم بحرف وصوت يسمع، ويعني أن القرآن بعض من كلام الله تبارك وتعالى، تكلم الله عز وجل به فسمعه منه جبريل بحرف وصوت وكلمات وجمل، ثم بلغها للنبي صلى الله عليه وسلم. وأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، وأنه صفة من صفاته، ولا يقال إنه كلام جبريل أو كلام محمد، يعني بمعنى أنه بدأ منهما كما يقوله أهل البدع والباطل. وأما قوله سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم، فإنما نسب إلى جبريل في آية وإلى محمد صلى الله عليه وسلم في آية أخرى بمعنى التبليغ، يعني نسب إليهما بمعنى أنهما اللذان بلغ كلام الله سبحانه وتعالى. جبريل بلغه إلى محمد، ومحمد بلغه إلى الأمة، وإلا فالكلام هو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. هذا هو الحمد لله، هذا هو حاصل ما في هذه المسألة إلى هنا، والحمد لله.